بطيء النسيان هذا يتعلم بسرعة. ومن الناس من هو على عكس ذلك، تعلم عدة مرات وتبين له وتشرح له وعلى السبورة وفي كل مكان أو في كل مكان يمكن أن يفهم منه، ومع ذلك لا يفهم، أليس كذلك؟ طيب إذن كيف تصح الإجارة على تعليم العلم؟ نقول هذا مما يسمح فيه أو مما يتسامح فيه، ويحمل على الوسط من الناس، لا على سريع الفهم والحفظ وعدم النسيان، ولا على البطيء، يحمل على العادي. وقول تعليم علم لا تظن أنه على إطلاق، لأنه سيأتينا أن العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستجار لتعلمها، كذلك أيضا ليس على إطلاقه، لأن من أفضل العلوم القرآن، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصح الاستئجار لتعليم القرآن، لأن تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يجوز أخذ أجرة على العبادة. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن نقيد العلم هنا في إيش؟ بما ليس بمحرم، وقيد آخر أن لا يكون تعليم القرآن. أما الأول فنعم يشترط في العلم أن لا يكون محرما، فلو استأجره لأن يعلمه علما محرما كعلم النجوم مثلا، وأقصد ذلك علم التأثير لا علم التسيير، فهنا الأجر حرام. ولو استأجره ليعلمه القرآن فهو أيضا حرام على المذهب، والراجح أنه ليس بحرام، وأنه يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن خير ما أخذتم عليه أجرا أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا صريح. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ الجعد على الرقية في حديث اللذيذ. والثالث أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة رجلا ليس عنده صداق بما معه من القرآن ليعلمه، فجعله عوضا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه يجوز استئجار الإنسان لتعليم القرآن. فإذا قال قائل كيف تجيزونه وهو قربة؟ قلنا نعم نجيزه وهو قربة، لأن هذه إجازتنا إياه من أجل انتفاع المستأجر، من أجل انتفاعه. ولهذا لو أننا استأجرنا شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراما لا تصح. أما التعليم يتعب المعلم ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف، وسيعيد عليه ما حفظ من القرآن للتعاهد، ففيه عمل مباح لشخص آخر. طيب إذن القول الراجح أنه تجوز الأجرة على تعليم القرآن. وذكرنا لكم ثلاثة أدلة، منها لفظ ومنها دليل لفظي ودليل عملي. الثاني معرفة الأجرة، يعني أن تكون الأجرة معلومة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع، والأجرة إذا لم تكن معلومة كانت غررا. فلو قال استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم، فالإجارة غير صحيحة، لأن ما في يده من الدراهم مجهول، وبعضه أيضا مجهول. حتى لو كان الذي في يده من الدراهم معلوما، لأن كان معه 10,000 ريال وقال ببعض ما في يده من الدراهم، فإن الأجرة لا تصح. ولو قال استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة، فلا بد أن تكون معلومة. قال وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته، بأن تستأجر شخصا يخدم عندك أو يعمل بأكله وشربه وكسوته ومنزله، وهذا جائز. وعلم الأجرة هنا بماذا؟ بالعرف، فيحمل على العرف، وهو أدنى ما يكون لهذا العامل. فلو قال مثلا العامل أنا استأجر بالطعام وأنا أريد الطعام طعام الملوك، أعلى ما يكون من الطعام، يجاب ولا لا؟ لا يجاب، وإنما يعطى طعام مثله. طيب، الضئر هي المرضعة، الضئر المرضعة يجوز أن تستأجرها بطعامها وكسوتها، لقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأطل، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد بطعامها وكسوتها، لأن ذلك ودليل ذلك في القرآن الكريم. طيب، هل تصح في المركوب بأجرة طعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه خص هذه المسألة بالذي يستأجر بنفسه وفي الضئر أيضا. والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيوانا بالقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد ووقاية من الحر، لأنه لا فرق بينه وبين الأجير، كلاهما استيفاء منفعة. ويرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. طيب، هل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح من هدم منها؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم، قد ينهدم منها شيئا كثيرا وقد لا ينهدم منها شيء، فهي مجهولة تماما، إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن وقال أجرتك إياها بإصلاح من هدم الآن وهو معلوم، فهنا الإجارة صحيحة، وذلك لأن الأجرة معلومة في المشاهد. طيب، إذا قال أجرتك هذا البيت 10,000 وإصلاح ما ينهدم منه، يصح ولا يصح؟ لا يصح. 10,000 يا جماعة، لكن ما زاد مجهول. طيب، إذا قال أجرتك هذا البيت 10,000 وإصلاح من هدم منه من الأجرة، يصح؟ ليش؟ لأن الأجرة معلومة، 10,000 مثلا، قدر أنه انهدم بما يصلح به 5,000، يجوز. لكن لا بد من إضافة شرط آخر، وهو أن يكون محتسبا به من الأجرة وما زاد فعلى رب على رب البيت، لأنه ربما يزيد المنهدم على الأجرة، تكون أجرة مثل 1000 ريال وينهدم هدما يستحق 2000 ريال. والخلاصة الآن أن استئجار البيت بإصلاح ما ينهدم منه لا يجوز، والإجارة غير صحيحة. وأما استئجاره بإصلاح ما ينهدم به منه محتسبا به من الأجرة فهذا جائز بشرط إيش؟ أن لا يزيد على مقدار الأجرة، يعني يقيم. قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. هذه في الحقيقة أجرة بالمعاطاة. إذا دخل حماما ثم تحمم فيه وخرج، والحمام مكتوب عليه الإيجار الساعة بكذا وكذا، وهو لم يرى صاحبه، فإنه يصح. يصح بإيش؟ بأجرة العادة. والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن، كل ساعة بكذا، فيؤخذ من الداخل الحمام ما جرت به العادة. ومثل ذلك ما يفعله الناس الآن من إدخال السيارة في مواقف السيارات، تجد يدخل ويأخذ الكرت لتعيين وقت الدخول، ثم إذا خرج حاسب بدون أن يكون هناك كلام. نقول هذا أيضا لا بأس به، وهذا ربما يكون أبلغ في الجواز من المساومة، يعني من قول لا أدخلك إلا الساعة كذا وكذا، لأن هذا معلوم لدى الناس جميعا. أو سفينة، دخل سفينة وجد السفينة تحمل الناس فدخل بدون أن يتفق مع الملاح أي مع قائد السفينة، يجوز وعليه إيش؟ أسرة العادة. طيب التاكسي كذلك؟ اي نعم، التاكسي كذلك، اذا ركب ثم وصل الى المحطه وقال له صاحب السياره عليك مثل 10 ريالات، قال لا 10 ريالات كثيره، ما اعطيك الا 5، هل يلزم بالعشره؟ اي نعم يلزم، ما دامت العاده 10 لازم يلزم بالعشره. او اعطى ثوبه قصارا، القصار الغسال، اعطاه غسالا يغسل، غسله الغسال وعند تسليمه طلب كذا وكذا من الاجره، مع ان صاحب الثوب لم يعلم بها، فيقال يلزمه اجره العهد وان لم يتعاقد عليها، لان هذا معلوم متفق عليه بين الناس. كذلك خياطا، اعطى ثوبه خياطا يخيطه، ولما انتهى قال له الخياط الأجرة كذا وكذا، يصح ولو بلا عقد. وفهم من قول المؤلف رحمه الله قصارا وخياطا أنه لا بد أن يكون معدا نفسه للعمل، معدا نفسه للعمل، فإن لم يكن معدا نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشرط، مثل أن يعطي شخص ثوبه لإنسان يقول خذ اغسله لي، فلما غسله قال له الأجرة كذا وكذا، فلا يلزم صاحب الثوب أجرة. لماذا؟ لأن الآخذ الذي غسله ليس معدا نفسه لذلك، والمالك يقول قصار فلا يلزمه شيء. إذا تخاصم الرجلان نقول للقصار الذي هو غسال، نقول لماذا لم تشرط لنفسك هو ظن أنك محسن. والعقل لا بد له من قرينة، إما لفظية في الإجابة والقبول، وإما فعلية في المعاطاة فيما اشتهر بذلك. وكذلك يقال في الخياط، وكذلك يقال في الحلاق، وكذلك يقال في المقصر. كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد. وعلى الداخل إيش يا أخي؟ أنت هنا وعلى الداخل لا لا اللي وراء. ها لماذا قفلت يا أخي؟ لا لا عرف نفسه الآن وأنه ليس معنا، هداه الله. كل من أعد نفسه لعمل فإن له أجرة المثل أو أجرة العادة ولو بلا عقد. وأما من لم يعد نفسه للعمل فإنه لا شيء له إذا عمله إلا بشرط. والثالث الإباحة في العين، الإباحة في العين أي في نفعها، يعني معناه يشترط أن يكون النفع المعقود عليه مباحا، فإن كان محرما فإن الإجارة لا تصح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والإجارة نوع من البيع. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنفع الذي يكون في الأعيان إما محرم وإما مكروه وإما مباح. ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباح، وظاهر قوله فلا تصح على نفع محرم أن المكروه لا بأس بالاستجارة عليه. فلدينا ثلاث أشياء: إباحة، والثاني تحريم، والثالث كراهة. إذا نظرنا إلى كلام المؤلف الإباحة في العين قلنا إنها لا تصح الإجارة على مكروه، وإذا نظرنا إلى قوله فلا تصح على المحرم قلنا تصح على المكروه، لكن لا شك أنها خلاف الأولى، لأن الإعانة على المكروه مكروهة ولا تعاون على الإثم والعدوان. المهم عندنا ثلاث أشياء: النفع المباح لا بأس بعقد الإجارة عليه، المحرم إيش؟ يحرم عقد الإجارة عليه، المكروه يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. طيب مثال النفع المباح ما سبق: تجار البيت السكنة وما أشبه ذلك. ومثال المكروه أن يستأجر شخصا ليحلق له حلق قزع، فالقزع مكروه، فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارا على عمل مكروه. المحرم قال فلا تصح على نفع محرم كالزنا والعياذ بالله. لو استأجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وغير صحيحة ولا تبيح الزنا، وليست شبهة أيضا في إسقاط الحد كما زعمه بعض العلماء. بعض العلماء قال إذا أراد أن يزني بامرأة وخاف أن يقام عليه الحد إيش فليستأجره، لكن لا شك إن هذا قول من أبطل الأقوال، فلا تصح على نفع محرم كالزنا. والزمر، الزمر يعني استعمال المزمار، يعني آلة اللهو، ويقاس على ذلك كل المعازف. فلو استأجر مغنية، ستأتينا، لو استأجر شخصا على عزف أو على زمر فالإجارة محرمة وغير صحيحة، طيب وماذا يستحق الفاعل؟ هل نعطيه أجرة المثل أو ماذا؟ نعم، المشكلة الآن إن الذي استأجره وجاء هذا الأجير يعزف عندهم من صلاة العشاء إلى الفجر كل الليل وهو تعبان، وقلنا له ليس الإجارة غير صحيحة وليس لك شيء، هذه مشكلة. ونقول للذي استأجره ليس عليك أجرة لأن الإجارة غير صحيحة. فإذا طالب الزامر بأجرة المثل يعطى، يعني قال ألغوا الإجارة ما هي صحيحة لكن أنا عملت أعطيني أجرة المثل، نقول ليس لك أجرة. يبقى النظر في المستأجر، إذا قلنا ليس عليك أجرة لأن هذا عمل محرم، صار الرجل هذا كسب العمل وكسب الأجرة، ولا ينبغي أن نجمع له بين عوضين. وعلى هذا فنقول تؤخذ الأجرة من المستأجر ولا تعطى الزامر، وتصرف في بيت المال، تصرف في بيت المال. أما أن نقول للمستأجر ليس عليك شيء وللزامر ليس لك شيء فهذا فيه نوع من الظلم، فيقال أنت أيها الزامر لا شيء لك، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأنت أيها المستأجر نأخذ منك الأجرة لأنك عقدت على أنك ملتزم بها فنلزمك بها، لكن لا نعطيها الزامر لأن عوض عن محرم، وإنما نجعلها في بيت المال. نعم يا آدم.
وجاء عليه رجل صاحب سيارة غير تاكسي ولا لمجال، فدخل الباب ورد ولما وصل المشوار طلب منه، قال ما أعطيك لأن أنا ما اشترط.
ما طيب ما أعطيه، ما له شيء، ما له شيء صاحب السيارة. يقول جزاك الله خير، هذا العرف. لا، على كل حال إذا ثبت العرض لا بأس، لكن كلام الفقهاء هو صحيح ما يستحق شيء. وقد يقال تختلف الحال، لو وقف لك رجل معروف بالغناء وأنه لا يأخذ مثل هذه الأمور وقد تفضل الركب ثم قال أعطني أجرة، ما تعطيه لأن هذا جرت العادة لا يأخذ، ولو أنه كان فقيرا يعرف أنه رجل محترف لكننا لا نعرف أنه صاحب أجرة فقد يقال أن هذا يلزمه الأجرة، لكن الأصل عدم اللزوم إلا من أعد نفسه للعمل. نعم. إيش؟ إيه نعم، لأن الرسول قال احلقه كله أو اتركه كله، لا مهم ما يسأل دكتور. نعم.
يقول هو مكتوب عليها الساعة بريال أو ريالين،
نعم،
ولكن في
هناك شرط
فيها والسؤال عن هذا الشرط، يقول إن أضاعت
هذه الإضافة
يلزم
صاحب
السيارة بمبلغ
وقدره
حوالي 500 ريال.
نعم.
ولو كان
جلس
ساعة أو ساعتين
فقط. نعم.
هذا الشرط ما
هذا لا بأس فيه. نعم. شرط تعزيري. شرط تعزيري لألا يتلاعب الناس. طيب وهل أجبر على ذلك؟
أحيانا يضطر كما في المطار.
طيب إذا اضطر فالله يعين، لا يضيع، لا يضيع أبدا، ما فيها شيء. نعم.
شيخ الحفلات
الحفلات إيش؟
بعض الحفلات تستأجر لها شعراء يقيمونها إلى الفجر أصلا.
ستأتينا إن شاء الله واقفين على واقفين على الغناء الذي يكون في الحفلات. نعم.
إذا استأجر الرجل أجيرا لا يتفاهمان ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يعني يطلب أجراء أكثر من ما هي العادة، فإذا قال له أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة والعادة كذا، قال إذا لا أخذ شيء وانصرف.
نعم.
فماذا على
هذا؟ هذا أيضا يقع، ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد، لأن بعض الناس تجينا مثلا تقول تعطيه الثوب ظنا منك أنه سيخيطه بخمسين ريال مثلا، وإذا به يقول أريد مئة ريال، ومشكلة إن قلت لا يمكن يقول إذا ما أخذ منك شيئا، وإن قلت نعم وهو لا يستحق ذلك المشكلة. ولهذا نرى أن الأحوط للإنسان أن يحدد، والأمر سهل، وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب، وتقول أنا أعطيك ما طلبت، ولكن إن كان ليس لك بي حق فأنا على حق يوم القيامة.
قلنا إذا استأجرت لكي يودي أو كم أنه لا يفعل أولي العلم، طيب أنا كيف نبطل هذا؟
حسب ما اتفقوا عليه، يعني قال يزمر له الليلة بألف ريال، أين المقدر؟ لأنه عوض عن العمل المحرم.
إذا ذهب الأجير وترك أجره،
هذا كلام الآخر.
ماذا يفعل بها؟
إن أيس منه تصدق بها عنه، وإن كان يرجو رجوعه فلننتظر حتى يرجع. إذا ما طيب ما هو لازم. نعم نعم هذا لا هي الأجرة بطعامهما، يعني هي الأجرة، ما هي معناها أن الأجرة ويشترط أن يطعمهما، لا. نعم ويمكن أن تكون جزء من الأجرة، يجوز. مسعود آدم ما ذكر تاكسي، آدم لم يذكر تاكسيا. نعم إيش؟ نعم الذي لم يعد نفسه ما له شيء إلا بشرط. ها هذا معروف مكتوب على التاكسي مثلا او الليموزين او انسان فقير معروف متسبب. كم جمل الاذان؟ كم الأذان من جملة؟ هنا 16. إن الله وتر يحب الوتر، كيف تكون 16؟ أجب. نعم كم؟ ها والله هذه لا ما نقل مختلفين. نعم راح عنك النوم الآن لك والتثاؤب وش للعليم. المهم 15 جملة الأذان والإقامة 11 جملة. نعم يا سام إيش؟ لا أبدا، إذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل ها؟ يمنع ويلغى العقد ولا سلاح من شيء. لا هنا ما استوفى المنفعة، نفس المستأجر ما استوفى المنفعة، وهذا مرادك ما دام ما استوفى المنفعة ما عليه شيء. نعم محمد
ثم يكون العمل أقل من الأجرة بكثير، مثل بيع السباك مثلا أو الكهرباء، هل يقضى صالح مثلا 100 يكون بصلح أبنيها.
نعم نعم.
يكون سلف بسيط او شيء
تصلح فيها طيب مو برقان
اي بس الانسان يشتري على
الحر
يعني يشتري
من
هذا الشيء
يعني اما نعم في مثل هذا الحال اذا تبين فيه قبل اذا تبين ان فيه قبل فان كان قبل العمل فالامر واقع يفسخ وان كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك اجرة المثل للعام اللي هو إيه؟ خلاص ما عليك شيء ما عليك إذا طلب أكثر من أجرة المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك وأنت ما عليك شيء وكما قلنا إنه إذا يستمن تصدق بها نعم ايش نعم ايش هذا غير صحيح لان هذا لما كان تعليم القران واجب واذا كان تعليم القران واجب ما يجوز اخذ الاجر عليه ترى الحق لك يا خالد ما انت قل انت بسم الله الرحمن الرحيم من شروط الإجارة الإباحة في نفع العين فلا تصح الإجارة على نفع محرم ودليل ذلك سبق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وعلى هذا فكل عقد ليس بكتاب الله فهو باطل دليل آخر قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طيب إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه طيب فلا تصح على نفع محرم كالزنا يعني لو استأجر امرأة يزني بها والعياذ بالله فإن الإجارة باطلة ولا تحل المرأة بذلك وهذه قاعدة يجب أن تعلموها كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثار فمثلا البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن الزنا لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها لأن الإجارة فاسدة ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع وجعل داره كنيسة يعني الزمر نعم الزمر والغنى الزمر سبق الكلام عليه الغنى بالمد الغنى بالمد وليس بالقصر الغنى بالقصر ضد الفقر والغناء بالمد هو تلحين القصائد والشعر وما أشبه ذلك ثم الغنى أقسام منه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم فالمراد هنا الغناء المحرم والغناء المحرم يدور على شيئين إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعا فاسدا وإما أن تكون مصبوبة بآلة له المحرمة هذا الغناء المحرم إما أن يكون موضوعا فاسدا كوصف النساء وصف الخروج وصف المرجان وما أشبه ذلك هذا محرم لذات القصيدة أو لذات الشعر لماذا؟ لأن الموضوع موضوع فاسد محرم وكذلك وصف الخمر وما إلى ذلك أو يكون الموضوع غير محرم في حد ذاته فهذا إن صاحبه آلة له صار حراما لما صاحبه، وإن لم يصحبه آلة له فليس بحرام. طيب إذا كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين حرام ولا غير حرام؟ حرام، لا يحل. هذه أشد من وصف الزنا واللواط وما أشبه ذلك. أما الغناء المباح فمثل حذاء الإبل، الغناء على الأعمال المباحة يستعين به على التعب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد كان الصحابة ينشدون على العمل ويقرهم على ذلك. فإذا نقول العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أو غرض صحيح لا بأس به. طيب العمال وهم لا يبنون المسجد ولا يبنون يحفرون خنادق الحروب لكنهم يبنون بنايات مباحة، هل يحل لهم الغناء من أجل التقوي على العمل؟ نعم يجوز ذلك. فالمهم أن مراد المؤلف بقوله الغناء يعني الغناء المحرم إما لذاته وإما لما يصحبه من فعل محرم. نقول من فعل محرم أعم لأجل يشمل العزف ويشمل الطرب ويشمل الرقص وما أشبه هذا. قال وجاء لداره كنيسة، يعني لو استأجر شخصا ليجعل داره، لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى فيجعلها كنيسة فالإجارة حرام. ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدخان فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدشوش فالإجارة حرام، لبيع التلفزيونات فالإجارة حرام إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في المحرم، لأن التلفزيون فيه شيء محرم وفيه شيء غير محرم لأنه آلة صرفها كما تريد. لكن لو استأجر البيت على أنه يسكن وكان نصرانيا فجعل في البيت معبدا فهل الإجارة صحيحة أو لا؟ صحيح، لأنه حين العقد إنما عقد على عمل مباح سكنة، فالمعصية هنا معصية في البيت لكنها لم يستأجر البيت من أجلها. طيب لو أنه أجر شخصا بيتا ثم وضع فيه الدش وصار يأتي بكل قناة فاسدة خاربة، فما الحكم؟ إذا كان استأجر البيت لهذا فالإجارة محرمة وفاسدة، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس، ولكن إذا تم العقد أي تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر إما أن تخرج هذه الآلة أي التي هي الدش وإما أن لا أجدد لك العقد. وأما ما تم عليه العقد من قبل من مدة فإنه يجب إتمامه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم قال المؤلف وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، يعني لو كان الإنسان له جار، والحائط يعني الجدار، الحائط لجاره، واستأجر الحائط ليضع أطراف خشبه عليه فإنه لا بأس بذلك. ولكن قد يشكل على هذا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه على جدار، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يمنعن جار جاره أن يغلز خشبه، أو قال خشبة على جداره. قال أبو هريرة وكان أميرا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا الحديث يدل على أنه يجب تمكين الجار من وضع الخشب، فيقال نعم، لكن أحيانا لا يجب، أحيانا لا يجب، وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع الخشب على الجدار فإنه لا يجب. يعني لو كانت الحجرة ضيقة ويمكن أن تضع الخشب عرضا وجدار الجار يكون طولا، فهنا يمكن أن تسقف بدون أن تحتاج إلى جدار الجار. كذلك أيضا ربما يكون الجار لا يحب النزاع والمخاصمة ورفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جداره، فهنا نقول في الحال التي يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع الخشب على الجدار، إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد المقاضاة والمحاكمة وأراد أن يدفع له عوضا من أجل التمكين من وضع الخشب، فإن ذلك جائز لمن؟ نعم، جائز للمستأجر وليس جائزا لصاحب الجدار، لأن الواجب على صاحب الجدار إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان صاحبه محتاجا أن يمكنه منه. طيب، إذا قال قائل: هل يشترط في هذه الحال تقدير المدة أو يتسامح عن للحاجة؟ الجواب الثاني، لأن ما ندري متى ينهدم الجدار، وعلى هذا فنقول يضرب عليه أجرة كل سنة بكذا ولا يحتاج إلى تقدير مدة السنين. علل للحاجة إلى ذلك، ولا يمكن أن نحيط بعلما متى يقع هذا الجدار، وعلى هذا فيكون اشتراط تعيين المدة هنا غير واجب، وذلك أتم يا أخي لدعاء الحاجة إليه، أي إلى عدم اشتراطه. ولا تؤجل المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة إذا تزوجت إنسانا ملكها، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن عوان عند الأزواج، والعواني جمع عانية، والعانية هي الأسيرة، وقد سمى الله تعالى في القرآن الزوجة سيدا، فقال: وألف يا سيدها، أي زوجها على الباب، فهي إذن مملوكة ونفعها مملوك للزوج، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالوقت مملوك للزوج، فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن، وإذا أذن فالحق له. إذا طلب الزوج المرأة من زوجها أن يأذنها أن تخدم فقال: لا بأس، اخدم. يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز. لو استأذنت من زوجها أن تعلم، تشتغل بالتدريس، وأذن لها جاز. فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج. انتبه. فإن شرط على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس، المسلمون على شروط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا يقع كثيرا في الآونة الأخيرة، لأن من النساء من تكون معلمة أو جارسة، فإذا تزوجت ولم يذكر في الشر أن الزوج يمكنها من التدريس والدراسة فله منعها من ذلك. وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروطه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة،
بطيء النسيان هذا يتعلم بسرعة، ومن الناس من هو على عكس ذلك، تعلم عدة مرات وتبين له وتشرح له وعلى السبورة وفي كل مكان أو في كل مكان يمكن أن يفهم منه، ومع ذلك لا يفهم، أليس كذلك؟ طيب، إذن كيف تصح الإجارة على تعليم العلم؟ نقول هذا مما يسمح فيه أو مما يتسامح فيه، ويحمل على الوسط من الناس، لا على سريع الفهم والحفظ وعدم النسيان، ولا على البطيء، يحمل على العادي. وقول تعليم علم لا تظن أنه على إطلاق، لأنه سيأتينا أن العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستجار لتعلمها، كذلك أيضا ليس على إطلاقه، لأن من أفضل العلوم القرآن، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصح الاستئجار لتعليم القرآن، لأن تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يجوز أخذ أجرة على العبادة. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن نقيد العلم هنا في إيش؟ بما ليس بمحرم، وقيد آخر أن لا يكون تعليم القرآن. أما الأول فنعم، اشترط في العلم أن لا يكون محرما، فلو استأجره لأن يعلمه علما محرما كعلم النجوم مثلا، وأقصد بذلك علم التأثير لا علم التسيير، فهنا الأجر حرام. ولو استأجره ليعلمه القرآن فهو أيضا حرام على المذهب، والراجح أنه ليس بحرام، وأنه يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن خير ما أخذتم عليه أجرا أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا صريح. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ الجعد على الرقية في حديث اللدير. والثالث أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة رجلا ليس عنده صداق بما معه من القرآن ليعلمه، فجعله عوضا. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه يجوز استئجار الإنسان لتعليم القرآن. فإذا قال قائل: كيف تجيزونه وهو قربة؟ قلنا: نعم، نجيزه وهو قربة، لأن هذه إجازتنا إياه من أجل انتفاع المستأجر، من أجل انتفاعه. ولهذا لو أننا استأجرنا شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراما لا تصح. أما التعليم يتعب المعلم ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف، وسيعيد عليه ما حفظ من القرآن كالتعاهد، ففيه عمل مباح لشخص آخر. طيب، إذن القول الراجح أنه تجوز الأجرة على تعليم القرآن. وذكرنا لكم ثلاثة أدلة، منها لفظ ومنها نعم دليل لفظي ودليل عملي. الثاني معرفة الأجرة، يعني أن تكون الأجرة معلومة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع، والأجرة إذا لم تكن معلومة كانت غررا. فلو قال استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم فالإجارة غير صحيحة، لأن ما في يده من الدراهم مجهول وبعضه أيضا مجهول. حتى لو كان الذي في يده من الدراهم معلومة، لأن كان معه 10,000 ريال وقال ببعض ما في يده من الدراهم، فإن الأجرة لا تصح. ولو قال استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة، فلا بد أن تكون معلومة. قال وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته، بأن تستأجر شخصا يخدم عندك أو يعمل بأكله وشربه وكسوته ومنزله، وهذا جائز. وعلم الأجرة هنا بماذا؟ بالعرف، بالعرف، فيحمل على العرف، وهو أدنى ما يكون لهذا العامل. فلو قال مثلا العامل أنا استأجرت بالطعام وأنا أريد الطعام طعام الملوك، أعلى ما يكون من الطعام، يجاب ولا لا؟ لا يجاب، وإنما يعطى طعام مثله. طيب الضئر هي المرضعة، الضئر المرضعة يجوز أن تستأجرها بطعامها وكسوتها، لقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأطل، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد بطعامها وكسوتها، لأن ذلك ودليل ذلك في القرآن الكريم. طيب هل تصح في المركوب بأجرة طعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه خص هذه المسألة بالذي يستأجر بنفسه وفي الضئر أيضا. والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيوانا بالقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد ووقاية من الحر، لأنه لا فرق بينه وبين الأجير، كلاهما استيفاء منفعة. ويرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. طيب هل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح من هدم منها؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم، قد ينهدم منها شيئا كثيرا وقد لا ينهدم منها شيء، فهي مجهولة تماما، إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن وقال أجرتك إياها بإصلاح من هدم الآن وهو معلوم، فهنا الإجارة صحيحة، وذلك لأن الأجرة معلومة في المشاهد. طيب إذا قال أجرتك هذا البيت 10,000 وإصلاح ما ينهدم منه، يصح ولا يصح؟ لا يصح. 10,000 يا جماعة، أي نعم، لكن ما زاد مجهول، طيب إذا قال أجرتك هذا البيت ب10,000 وإصلاح من هدم منه من الأجرة يصح؟ ليش؟ لأن الأجرة معلومة 10,000 مثلا، قدر أنه انهدم بما يصلح به 5,000 يجوز، لكن لا بد من إضافة شرط آخر، وهو أن يكون محتسبا به من الأجرة وما زاد فعلى رب على رب البيت، لأنه ربما يزيد المنهدم على الأجرة، تكون أجرة مثل 1,000 ريال وينهدم هدما يستحق 2,000 ريال. والخلاصة الآن أن استئجار البيت بإصلاح ما ينهدم منه لا يجوز، والإجارة غير صحيحة. وأما استئجاره بإصلاح ما ينهدم به منه محتسبا به من الأجرة فهذا جائز بشرط إيش؟ أن لا يزيد على مقدار الأجرة، يعني يقيم. قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. هذه في الحقيقة أجرة بالمعاطاة. إذا دخل حماما ثم تحمم فيه وخرج، والحمام مكتوب عليه الإيجار الساعة بكذا وكذا، وهو لم يرى صاحبه، فإنه يصح. يصح بإيش؟ بأجرة العادة. والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن، كل ساعة بكذا، فيؤخذ من الداخل الحمام ما جرت به العادة. ومثل ذلك ما يفعله الناس الآن من إدخال السيارة في مواقف السيارات، تجد يدخل ويأخذ الكرت لتعيين وقت الدخول، ثم إذا خرج حاسب بدون أن يكون هناك كلام. نقول هذا أيضا لا بأس به، وهذا ربما يكون أبلغ في الجواز من المساومة، يعني من قول لا أدخلك إلا الساعة كذا وكذا، لأن هذا معلوم لدى الناس جميعا. أو سفينة، دخل سفينة وجد السفينة تحمل الناس فدخل بدون أن يتفق مع الملاح أي مع قائد السفينة، يجوز وعليه إيش؟ أسرة العادة. طيب التاكسي كذلك؟ اي نعم، التاكسي كذلك، اذا ركب ثم وصل الى المحطه وقال له صاحب السياره عليك مثل 10 ريال، قال لا 10 ريال كثيره، ما اعطيك الا 5، هل يلزم بال10؟ اي نعم يلزم، ما دامت العاده 10 لازم يلزم بال10. أو أعطى ثوبه قصارا، القصار الغسال، أعطاه غسالا يغسل، غسله الغسال وعند تسليمه طلب كذا وكذا من الأجرة، مع أن صاحب الثوب لم يعلم بها، فيقال يلزمه أجرة العهد وإن لم يتعاقد عليها، لأن هذا معلوم متفق عليه بين الناس. كذلك خياطا، أعطى ثوبه خياطا يخيطه، ولما انتهى قال له الخياط الأجرة كذا وكذا، يصح ولو بلا عقد. وفهم من قول المؤلف رحمه الله قصارا وخياطا أنه لا بد أن يكون معدا نفسه للعمل، معدا نفسه للعمل، فإن لم يكن معدا نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشرط، مثل أن يعطي شخص ثوبه لإنسان يقول خذ اغسله لي، فلما غسله قال له الأجرة كذا وكذا، فلا يلزم صاحب الثوب أجرة. لماذا؟ لأن الآخذ الذي غسله ليس معدا نفسه لذلك، والمالك هو قصار، فلا يلزمه شيء. إذا تخاصم الرجلان نقول للقصار الذي هو غسال، نقول لماذا لم تشترط لنفسك؟ هو أظن أنك محسن. والعقد لا بد له من قرينة، إما لفظية بالإجابة والقبول، وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك. وكذلك يقال في الخياط، وكذلك يقال في الحلاق، وكذلك يقال في المقصر. كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد. وعلى الداخل إيش يا أخي؟ أنت هنا وعلى الداخل لا اللي وراء. ها لماذا قفلت يا أخي؟ لا عرف نفسه الآن وأنه ليس معنا، هداه الله. كل من أعد نفسه لعمل فإن له أجرة المثل أو أجرة العادة ولو بلا عقد. وأما من لم يعد نفسه للعمل فإنه لا شيء له إذا عمله إلا بشرط. والثالث الإباحة في العين، الإباحة في العين أي في نفعها، يعني معناه يشترط أن يكون النفع المعقود عليه مباحا، فإن كان محرما فإن الإجارة لا تصح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والإجارة نوع من البيع. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنفع الذي يكون في الأعيان إما محرم وإما مكروه وإما مباح. ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباح، وظاهر قوله: فلا تصح على نفع محرم، أن المكروه لا بأس بالاستجارة عليه. فلدينا ثلاث أشياء: إباحة، والثاني تحريم، والثالث كراهة. إذا نظرنا إلى كلام المؤلف الإباحة في العين قلنا إنها لا تصح الإجارة على مكروه، وإذا نظرنا إلى قوله فلا تصح على المحرم قلنا تصح على المكروه، لكن لا شك أنها خلاف الأولى، لأن الإعانة على المكروه مكروهة ولا تعاون على الإثم والعدوان. المهم عندنا ثلاث أشياء: النفع المباح لا بأس بعقد الإجارة عليه، المحرم إيش؟ يحرم عقد الإجارة عليه، المكروه يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. طيب مثال النفع المباح ما سبق: تجار البيت السكنة وما أشبه ذلك. ومثال المكروه أن يستأجر شخصا ليحلق له حلق قزع، فالقزع مكروه، فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارا على عمل مكروه. المحرم قال: فلا تصح على نفع محرم كالزنا، والعياذ بالله. لو استأجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وغير صحيحة ولا تبيح الزنا، وليست شبهة أيضا في إسقاط الحد كما زعمه بعض العلماء. بعض العلماء قال: إذا أراد أن يزني بامرأة وخاف أن يقام عليه الحد إيش؟ فليستأجره. لكن لا شك هذا قول من أبطل الأقوال، فلا تصح على نفي المحرم كالزنا. والزمر، الزمر يعني استعمال المزمار يعني آلة اللهو، ويقاس على ذلك كل المعازف. فلو استأجر مغنية، ستأتينا، لو استأجر شخصا على عزف أو على زمر فالإجارة محرمة وغير صحيحة. طيب وماذا يستحق الفاعل؟ هل نعطيه أجرة المثل أو ماذا؟ نعم، المشكلة الآن إن الذي استأجره وجاء هذا الأجير يعزف عندهم من صلاة العشاء إلى الفجر كل الليل وهو تعبان، وقلنا له ليس الإجارة غير صحيحة وليس لك شيء، هذه مشكلة. ونقول للذي استأجره ليس عليك أجرة لأن الإجارة غير صحيحة. فإذا طالب الزامر، إذا طالب بأجرة المثل يعطى، يعني قال ألغوا الإجارة ما هي صحيحة لكن أنا عملت أعطيني أجرة المثل، نقول ليس لك أجرة. يبقى النظر في المستأجر، إذا قلنا ليس عليك أجرة لأن هذا عمل محرم، صار الرجل هذا كسب العمل وكسب الأجرة، ولا ينبغي أن نجمع له بين عوضين. وعلى هذا فنقول تؤخذ الأجرة من المستأجر ولا تعطى الزامر، وتصرف في بيت المال، تصرف في بيت المال. أما أن نقول للمستأجر ليس عليك شيء وللزامر ليس لك شيء فهذا فيه نوع من الظلم، فيقال أنت أيها الزامر لا شيء لك، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، وأنت أيها المستأجر نأخذ منك الأجرة لأنك عقدت على أنك ملتزم بها فنلزمك بها، لكن لا نعطيها الزامر لأن عوض عن محرم، وإنما نجعلها في بيت المال. نعم يا آدم.
وجاء عليه رجل صاحب سيارة غير تاكسي ولا لمجال، فتح الباب وركز، ولما وصل المشوار طلب منه، قال ما أعطيك لأن أنا ما اشترط.
طيب ما أعطيك، ما له شيء، ما له شيء صاحب السيارة. يقول جزاك الله خير، هذا العرف. لا، على كل حال إذا ثبت العرض لا بأس، لكن كلام الفقهاء هو صحيح ما يستحق شيء. وقد يقال تختلف الحال، لو وقف لك رجل معروف بالغناء وأنه لا يأخذ مثل هذه الأمور وقد تفضل ركب ثم قال أعطني أجرة، ما تعطيه لأن هذا جرت العادة لا يأخذ، ولو أنه كان فقيرا يعرف أنه رجل محترف لكننا لا نعرف أنه صاحب أجرة فقد يقال أن هذا يلزمه الأجرة، لكن الأصل عدم اللزوم إلا من أعد نفسه للعمل. نعم، إيش؟ إيه نعم، لأن الرسول قال احبقه كله أو اتركه كله، لا مهم ما يسأل ذكره. نعم،
يقول هو مكتوب عليها الساعة بريال أو ريالين،
نعم،
ولكن في
هناك
شرط فيها، والسؤال عن هذا الشرط، يقول
إن أضاعت الضاعة
هذه
الكتابة
يلزم صاحب
السيارة
بمبلغ
وقدره حوالي
500 ريال.
نعم، ولو كان جلس ساعة أو ساعتين فقط. نعم، هذا
الشرط ما
هذا لا بأس فيه، شرط تعزيري، شرط تعزيري لألا يتلاعب الناس. طيب وهل أجبر على ذلك؟
أحيانا يضطر كما في المطار.
طيب إذا اضطر فالله يعين، لا يضيع، لا يضيع أبدا، ما فيها شيء. نعم،
شيخ الحفلات
الحفلات إيش؟
بعض الحفلات يستأجر لها شعراء يقيمونها إلى الفجر أو
ستأتينا إن شاء الله واقفين عليه واقفين على الغنى الذي يكون في الحفلات. نعم.
إذا استأجر الرجل أجيرا لا يتفاهمان ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يعني يطلب أجراء أكثر مما هي العادة، فإذا قال له أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة والعادة كذا، قال إذا لا أخذ شيء وانصرف.
نعم.
فماذا على
هذا أيضا يقع، ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد، لأن بعض الناس تجينا مثلا تقول تعطيه الثوب ظنا منك أنه سيخيطه بخمسين ريال مثلا، وإذا به يقول أريد مئة ريال، ومشكل إن قلت لا يمكن يقول إذا ما أخذ منك شيئا، وإن قلت نعم وهو لا يستحق ذلك المشكلة. ولهذا نرى أن الأحوط للإنسان أن يحدد، والأمر سهل، وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب، وتقول أنا أعطيك ما طلبت، ولكن إن كان ليس لك به حق فأنا على حق يوم القيامة.
قلنا إذا استأجرت لكي يودي
أنه نايك على وليد عمضي، طيب أنا كيف مبتل هذا؟ حسب ما اتفقوا عليه، يعني قال يزمر له الليلة بألف ريال. أين المقدر؟ لأنه عوض عن العمل المحرم.
إذا ذهب الأجير وترك أجره،
هذا كلام الآخر.
ماذا يفعل بها؟
إن أيس منه تصدق بها عنه، وإن كان يرجو رجوعه فلينتظر حتى يرجع. إذا ما طيب ما هو لازم. نعم نعم هذا. لا هي الأجرة بطعامهما، يعني هي الأجرة، ما هي معناها أن الأجرة ويشترط أن يطعمهما، لا. نعم ويمكن أن تكون جزء من الأجرة، يجوز. مسعود آدم ما ذكر تاكسي، آدم لم يذكر تاكسيا. نعم. إيش؟ نعم. الذي لم يعد نفسه ما له شيء إلا بشرط. ها؟ ها؟ هذا معروف مكتوب على التاكسي مثلا أو الليموزين أو إنسان فقير معروف مستبذر. كم جمل الأذان؟ كم الأذان من جملة؟ هنا 16. إن الله وتر يحب الوتر، كيف تكون 16؟ أجب. نعم. كم؟ ها؟ والله هذه لا ما نقل مختلفين. نعم. راح عنك النوم الآن؟ ذاك والتثاؤب وش دل عليك؟ المهم 15 جملة الأذان والإقامة 11 جملة. نعم يا سام. إيش؟ لا أبدا، إذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل ها؟ يمنع ويلغى العقد ولا سلاح من شيء. لا هنا ما استوفى المنفعة، نفس المستأجر ما استوفى المنفعة، وهذا المرادك ما دام ما استوفى المنفعة ما عليه شيء. نعم محمد.
ثم يكون العمل أقل من الأجرة بكثير، مثل باعش السباك مثلا أو الكهرباء، هل يكون أصلح مثلا بمئة؟
ها؟
يكون أصلح بمئة هذه.
نعم.
ثم يكون سلك بسيط أو شيء أصلح فيها.
طيب مو بردان؟
إيه بس الإنسان يشتغل على العرف، يعني يشتغل هذا الشيء.
يعني نعم في مثل هذه الحال إذا تبين فيه غبن، إذا تبين أن فيه غبن، فإن كان قبل العمل فالأمر واقع يفسخ، وإن كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك أجرة المثل للعامل. اللي هو خلاص ما عليك شيء، ما عليك. إذا طلب أكثر من أجرة المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك وأنت ما عليك شيء، وكما قلنا لكم إنه إذا يستمن تصدق بها. نعم. إيش؟ نعم. ايش؟ نعم. هذا غير صحيح، لان هذا لما كان تعليم القران واجب، واذا كان تعليم القران واجب ما يجوز اخذ الاجر عليه. نعم. ترى الحق لك يا خالد، ما انت قل انت.
فلا تسفر على نفع محرم كالزنا والزم والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إدارة حائط لوضع أطراف حسبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط الإجارة الإباحة في نفع العين، فلا تصح الإجارة على نفع محرم، ودليل ذلك سبق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وعلى هذا فكل عقد ليس بكتاب الله فهو باطل. دليل آخر قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، فلا تصح على نفع محرم كالزنا، يعني لو استأجر امرأة يزني بها والعياذ بالله فإن الإجارة باطلة، ولا تحل المرأة بذلك. وهذه قاعدة يجب أن تعلموها: كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثار. فمثلا البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن. الزنا لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها، لأن الإجارة فاسدة، ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع. وجعل داره كنيسة، يعني الزمر. نعم، الزمر والغنى. الزمر سبق الكلام عليه. الغنى بالمد، الغنى بالمد وليس بالقصر. الغنى بالقصر ضد الفقر، والغناء بالمد هو تلحين القصائد والشعر وما أشبه ذلك. ثم الغناء أقسام، منه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. فالمراد هنا الغناء المحرم. والغناء المحرم يدور على شيئين: إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعا فاسدا، وإما أن تكون مصبوبة بآلة له محرمة. هذا الغناء المحرم، إما أن يكون موضوعا فاسدا، كوصف النساء، وصف الخروج، وصف المرجان وما أشبه ذلك. هذا محرم لذات القصيدة أو لذات الشعر. لماذا؟ لأن الموضوع موضوع فاسد محرم، وكذلك وصف الخمر وما إلى ذلك. أو يكون الموضوع غير محرم في حد ذاته، فهذا إن صاحبه آلة له صار حراما لما صاحبه، وإن لم يصحبه آلة له فليس بحرام. طيب، إذا كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين حرام ولا غير حرام؟ حرام، لا يحل. هذه أشد من وصف الزنا واللواط وما أشبه ذلك. أما الغناء المباح فمثل حذاء الإبل، الغناء على الأعمال المباحة يستعين به على التعب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد كان الصحابة ينشدون على العمل ويقرهم على ذلك. فإذا نقول العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أو غرض صحيح لا بأس به. طيب، العمال وهم لا يبنون المسجد ولا يبنون يحفرون خنادق الحروب، لكنهم يبنون بنايات مباحة، هل يحل لهم الغناء من أجل التقوي على العمل؟ نعم، يجوز ذلك. فالمهم أن مراد المؤلف بقوله الغناء يعني الغناء المحرم، إما لذاته وإما لما يصحبه من فعل محرم. نقول من فعل محرم أعم، لأجل يشمل العزف ويشمل الطرب ويشمل الرقص وما أشبه هذا. قال: وجاء لداره كنيسة، يعني لو استأجر شخصا ليجعل داره، لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى فيجعلها كنيسة فالإجارة حرام. ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدخان فالإجارة حرام، لو استأجرها لبيع الدشوش فالإجارة حرام، لبيع التلفزيونات فالإجارة حرام، إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في المحرم، لأن التلفزيون فيه شيء محرم وفيه شيء غير محرم، لأنه آلة صرفها كما تريد. لكن لو استأجر البيت على أنه يسكن وكان نصرانيا فجعل في البيت معبدا، فهل الإجارة صحيحة أو لا؟ صحيح، لأنه حين العقد إنما عقد على عمل مباح سكنة، فالمعصية هنا معصية في البيت لكنها لم يستأجر البيت من أجلها. طيب، لو أنه أجر شخصا بيت ثم وضع فيه الدش وصار يأتي بكل قناة فاسدة خاربة، فما الحكم؟ إذا كان استأجر البيت لهذا فالإجارة محرمة وفاسدة، وإن استأجره للسكنة ثم وضع هذا فيه فلا بأس، ولكن إذا تم العقد أي تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر: إما أن تخرج هذه الآلة أي التي هي الدش، وإما أن لا أجدد لك العقد. وأما ما تم عليه العقد من قبل من مدة فإنه يجب إتمامه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم قال المؤلف: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. يعني لو كان الإنسان له جار والحائط يعني الجدار. الحائط لجاره، واستأجر الحائط ليضع أطراف خشبه عليه، فإنه لا بأس بذلك. ولكن قد يشكل على هذا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه على جداره، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يمنعن جار جاره أن يغلز خشبه، أو قال خشبة، على جداره. قال أبو هريرة وكان أميرا على المدينة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا الحديث يدل على أنه يجب تمكين الجار من وضع الخشب، فيقال نعم. لكن أحيانا لا يجب، أحيانا لا يجب، وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع الخشب على الجدار فإنه لا يجب. يعني لو كانت الحجرة ضيقة ويمكن أن تضع الخشب عرضا، وجدار الجار يكون طولا، فهنا يمكن أن تسقف بدون أن تحتاج إلى جدار الجار. كذلك أيضا ربما يكون الجار لا يحب النزاع والمخاصمة ورفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جداره. فهنا نقول: في الحال التي يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع الخشب على الجدار، إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد المقاضاة والمحاكمة وأراد أن يدفع له عوضا من أجل التمكين من وضع الخشب، فإن ذلك جائز لمن؟ نعم، جائز للمستأجر، وليس جائزا لصاحب الجدار، لأن الواجب على صاحب الجدار إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان صاحبه محتاجا أن يمكنه منه. طيب، إذا قال قائل: هل يشترط في هذه الحال تقدير المدة أو يتسامح عن للحاجة؟ الجواب الثاني، لأن ما ندري متى ينهدم الجدار. وعلى هذا فنقول: يضرب عليه أجرة كل سنة بكذا، ولا يحتاج إلى تقدير مدة السنين. علل الحاجة إلى ذلك، ولا يمكن أن نحيط بعلما متى يقع هذا الجدار. وعلى هذا فيكون اشتراط تعيين المدة هنا غير واجب، وذلك أتم يا أخي لدعاء الحاجة إليه، أي إلى عدم اشتراطه. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة إذا تزوجت إنسانا ملكها، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن عوان عند الأزواج، والعواني جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. وقد سمى الله تعالى في القرآن الزوجة سيدا، فقال: وألف يا سيدها، أي زوجها على الباب، فهي إذن مملوكة، ونفعها مملوك للزوج. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالوقت مملوك للزوج، فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن، وإذا أذن فالحق له. إذا طلب الزوج المرأة من زوجها أن يأذنها أن تخدم، فقال: لا بأس، اخدم. يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز. لو استأذنت من زوجها أن تعلم، تشتغل بالتدريس، وأذن لها جاز. فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج. انتبه، فإن شرط على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس، المسلمون على شروط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا يقع كثيرا في الآونة الأخيرة، لأن من النساء من تكون معلمة أو دارسة، فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يمكنها من التدريس والدراسة فله منعها من ذلك. وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروطه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة